الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. ثم أن النسبة بين مثل هذا التوقيع وبين العمومات الظاهرة إلى آخر العبارة، بعد أن تم الاستدلال بالتوقيع الشريف على ثبوت الولاية للفقيه بالمعنى الثاني، وأن غير الفقيه لا يصح منه القيام بالأمور الحسبية إلا بعد الاستئذان من الفقيه، بعد أن تم الاستدلال على هذا المدعى بالتوقيع الشريف، يتعرض المصنف لاعتراض أو توهم قد يأتي في المقام، وهو وجود بعض الأخبار التي تشكل طائفة معارضة لدلالة التوقيع عليكم السلام ورحمة الله. هذه الطائفة وردت بألسن مختلفة، من قبيل قوله عليه السلام كل معروف صدقة، وأيضا عون الضعيف من أفضل الصدقة. هذه الأخبار تشكل طائفة مضمونها ومؤداها جواز القيام بالمعروف مطلقا لكل فرد، أي أن كل فرد بنحو الاستغراق من المكلفين يجوز له أن يقوم بكل معروف معروف بنحو الاستغراق، كل ما هو معروف يجوز لكل مكلف القيام به. وبمقتضى إطلاقها ينفذ ذلك التصرف سواء كان بإذن الفقيه أم من دون إذن الفقيه. فمثلا لو وجد مسجد بلا قيم أو وقف بلا متولي، فقام أحد المؤمنين بتنصيب متولي، أو قام هو بتولي هذا الوقف، لأن حراسة وتولي أمور هذا الوقف لا ريب أنه من المعروف، وقد أجازت الروايات القيام بكل معروف لكل أحد، فهذا أحد من المكلفين وهذا معروف، وهو التصرف في الوقف وحمايته ومداراته، فنصب نفسه متوليا، نصب نفسه متولي على هذا الوقف. هل هذا التنصيب نافذ أو لا؟ مقتضى هذه الطائفة نفوذ مثل هذه التصرفات. إذن هذه الطائفة تعارض وتنافي طائفة التوقيع وما هو على شاكلته مما يدل على ولاية الفقيه بالمعنى الثاني، يعني عدم نفوذ التصرفات في الأمور الحسبية إلا بعد الاستئذان من الفقيه. إذن الفقيه شرط في صحة تلك التصرفات. فوقعت المعارضة بين الطائفتين. والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، إذ يجتمعان. عموم وخصوص من وجه، يعني إيش نحتاج؟ مورد اجتماع ومورد افتراق لكل طائفة. أما مورد الاجتماع بين الطائفتين، يعني بين التوقيع وبين طائفة المعروف، خلينا نسميها طائفة المعروف، ففي الأمور الحسبية، فأن أي واحد من الأمور الحسبية مشمول بالتوقيع لكونه يدخل، لكون تلك الأمور الحسبية داخلة تحت شنو؟ الحوادث الواقعة، فيثبت لها حكم عدم نفوذ التصرف إلا بإذن الإمام. وأيضا هذه الأمور الحسبية تدخل تحت المعروف، فيثبت لها حكم تلك الطائفة، وهو جواز التصرف من دون إذن الفقيه. إذن الأمور الحسبية هي مورد الاجتماع، واضح إن شاء الله. وأما مورد افتراق التوقيع، نعم نعم،
الأمور الحسبية هي مورد الاجتماع
يعني، نعم. هذا المثال الذي ذكرنا، التولي للوقف أو القيم على المسجد، أو مثلا الأمور إجراء بعض المعاملات في أموال الغائب، وهذا القبيل، هذه تدخل تحت التوقيع أو لا؟ هي من الأمور الحسبية، تدخل تحت عنوان الوقائع الحادثة أو الحوادث الواقعة، تدخل أو لا تدخل؟ فإذن هي مشمولة بحكم التوقيع، وهو عدم النفوذ إلا بالإذن الفقه. كل معروف صدقه، وهكذا اللسان الآخر الذي مفاده تجويز القيام بكل معروف لكل مكلف. هذا التولي على المسجد معروف أو غير معروف؟ من المعروف، يثبت له حكم، فيجوز لكل أحد ويجوز لهذا المكلف أن يتولى وأن يقوم بهذا من دون إذن فقه. فصار عندنا مورد اجتماع، يعني مورد واحد، فعل واحد، تصرف واحد، مشمول لحكم التوقيع بعدم النفوذ إلا بالإذن، ومشمول لحكم طائفة المعروف، وهو النفوذ من دون حاجة إلى الإذن. وأما مورد افتراق التوقيع، أي هناك مورد يدخل تحت التوقيع ولا يدخل تحت طائفة المعروف، مثل ماذا؟ مثل القيام بالحدود والتعزيرات، يعني موارد القضاء، موارد الإفتاء، موارد القضاء يعني فك النزاعات، تنفيذ الأمور القضائية أو الإفتاء، هذه أمور يختص بها من التوقيع، تدخل تحت الحوادث الواقعة، فلا تكون إلا من وظائف الفقيه، فهي داخلة تحت التوقيع. وهل هي داخلة تحت المعروف؟ كل معروف صح، قضية المرافعات من قضية أحكام شرعية، هذه وداخلة تحت المعروف والحسن بنظر العرف، فهذا مورد افتراق التوقيع. وأما مورد افتراق طائفة سميها طائفة المعروف، فهو مورد الافتراق، فهو المستحبات العادية أو المستحبات العامة، كمعونة الضعيف، تزويج إنسان محتاج، شخص مثلا يملك أموال وجد شخصا وهذا الشخص يعني كبير في السن، بالغ، رشيد، أبوه موجود، جده موجود، ما عنده أي نقص في ولايته على نفسه ولا نقص في أموره الأخرى، لكن يعوزه المال، عرض عليه أن يزوجه هذا الشخص المتمكن ماليا، أراد تزويج هذا الشاب المعوز، هذا معروف أو ليس بمعروف؟ هل هناك من يقول أو يرى أن هذا داخل تحت الأمور الحسبية فيحتاج إذن الفقيه؟ أبدا. شخص أراد أن يقوم بمعونة الأخ على عمل، على سفر، على شيء، لا ريب أن هذا معروف، هل يحتاج إلى إذن الفقيه؟ لا. فهو داخل تحت الطائفة الثانية وليس داخلا تحت التوقيع، فهو من فيكون حينئذ شنو؟ مورد الافتراء. المستشكل يقول التوقيع دل على ولاية الفقيه بالمعنى الثاني، ولكن هذه الطائفة دلت على بنحو الاستغراق، دلت بنحو الاستغراق على جواز ونفوذ التصرفات في مطلق المعروف، فيحصل التعارف، فيحصل التعارف في مورد الاجتماع فيتساقطان، فلا يبقى دليل على ولاية الفقيه بالمعنى الثاني. صار واضح؟ أجاب المصنف يقول أولا وثانيا، يجيب المصنف بجوابين. الجواب الأول نسلم بأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، ولكن لا تصل النوبة إلى التساقط لأن العلاقة أو لأن التعارض ليس تعارضا مستقرا وإنما تعارض بدوي يعني للوهلة الأولى، لكن حين التأمل نجد أن العلاقة بينهما علاقة الحاكم والمحكوم، فإن التوقيع حاكم على طائفة المعروف، مفسر، التوقيع مفسر لطائفة المعروف، بمعنى أن طائفة المعروف أثبتت الجواز والنفوذ بنحو الاستغراق لكل فرد بلحاظ كل معروف، التوقيع ناظر لتلك الطائفة، يلحظ تلك الطائفة ويفسر ذلك المعروف وذلك الفرد بأن الحوادث الواقعة التي هي من المعروف لا تنفذ إلا من مأذون من الفقيه، فالتوقيع ناظر لتلك الطائفة ويفسر المراد من المعروف فيقول أولا لا كل معروف وإنما خصوص الأمور الحسبية هذه إنما تنفذ من المأذون من الفقيه، أما المعروف الآخر الذي لا يدخل تحت الأمور الحسبية كتزويج المؤمنين ومعونة الأخوان وإطعام الفقراء وما شاكل من الأمور التي هي من المعروف وليست من الأمور الحسبية، ما كان التوقيع يقول ما كان معروفا وهو من الأمور الحسبية لا ينفذ إلا بإذن الفقيه، أما ما كان معروفا وليس من الأمور الحسبية فيصح من كل أحد. واضح؟ وحيث أن التوقيع تصرف بموضوع الطائفة الثانية إذ أخرج منه بعض المصادق، أي ضيق موضوع تلك الطائفة، ضيق الموضوع، أخرج من عنده بعض المصادق، ضيق الموضوع، كان حاكما، بما أن التوقيع أخرج بعض المصادق تصرف بموضوع الطائفة الأخرى، والتصرف من دليل بموضوع دليل آخر هو الحكومة، والمتصرف حاكم والمتصرف في موضوعه محكومون. عليكم السلام ورحمة الله. واضح إن شاء الله.
كل معروف هاي موضوع هاي الحكم والمحكوم.
نعم.
هاي يخرج يضيق دائرة الموضوع كي تقول معروف يعني قيام المتولي على المسجد ليس بمعروف ضيق دائرة الموضوع لا هو معروف على يعني على حاله لعل العلاقة بين الدليلين هو التقصير لأن يعني الدليل الحاكم يسلم يعني موضوع كما قال لا ربا بين الوالد والولد وكما قال يعني
نعم. في بحث الأصول ذكر هذا البحث بمعنى أن الحكومة تفترق عن الورود بأن الحكومة إخراج موضوع أو إخراج فرد من الموضوع تعبدا بالتعبد، يعني أن الموضوع حقيقته داخل. فإذا المثال اللي جبته الربا أو أخذ الزيادة على المال بين الوالد والولد هو ربا، هو زيادة، هو ربا، ولكن الشارع نزله منزلة لا ربا بالدليل التعبدي، يعني هو حقيقة داخل في الموضوع إلا أن الشارع ينزله منزلة الخارج بدليل تعبدي، بخلاف الورود. الورود إخراج حقيقي بالتعبد، يعني هذا الفرد نحن نتوهم أنه داخل في الموضوع أو نتوهم أنه خارج، ثم يأتي الدليل التعبدي فيخرج هذا الذي نتوهم دخوله أو يدخل ما نتوهم خروجه. فهو في الحقيقة خلنا نأخذ على أحد الشقين، فهو في الحقيقة ليس من الموضوع ولكننا لم ندرك أنه خارج الموضوع، يرشدنا الشارع بدليل تعبدي على أن هذا الفرد خارج. هذا يعبر عن شنو؟ إخراج حقيقي، فهو بمنزلة التخصص لكن بدليل تعبدي، هذا ورود. أما في الحكومة لا، الموضوع حقيقة داخل، هذا الفرد داخل في الموضوع كالربا زيادة، لا فرق بين الزيادة التي تؤخذ على المال بين الصديق وصديقه، الزوج والزوجة، الابن والأب، ما أدري المصرف الكذائي والفرد الفلاني، هو كل زيادة وكل ربا، لكن الشارع جاء ونزل هذا المصداق وهو زيادة بين الأب والابن منزلة لا زيادة، منزلة لا ربا بالتعبد، يعني بدليل تعبدي مو بالعقل، مو إخراج عقلي، إخراج العقل ذاك تخصص. فيما نحن فيه كل معروف صدقه تولي المسجد معروف بلا اشكال. اذا وجدت مسجدا بلا قيم وكانت تملاه الاوساخ ولا احد يتولى فتح الباب واقامه الاذان وقراءه القران، بعد هذه وظائف المسجد تهيئه للمصلين لم تجد احدا يقوم به وانت قمت بتولي هذا الامر، هذا معروف أو ليس بمعروف؟ قطعا معروف، إلا أن الشارع جاء وتدخل وقال هذا التصرف وإن كان في نفسه حسن في نفسه معروف ولكنه في نظر الشارع إن لم يكن بإذن الفقيه فهو ليس من المعروف، وإلا يقع الهرج والمرق. أنت أردت أن تقوم بهذه التولية ويجي زيد أيضا يقول أنا أريد، يقع النزاع، يأتي 10 أشخاص كل واحد يقول أنا أولى بأن أتولى المسجد، أنا أريد أن أخدم، أنا أريد أن ما أدري كذا، فيقع النزاع، فيكون هذا في نفسه معروف ولكن بلحاظ أن الشارع بنظره الأوسع الأعمق الأبعاد قال إن لم يكن بتنظيم بإذن الفقيه هذا ليس عندي من المعروف إلا بإذن الفقيه، فهو من المعروف في نفسه بحكم العقل بنظر العرف، ولكن عند الشارع نزله منزلة لا معروف أخرجه من الموضوع. واضح؟ واضح؟
أي ولكن دليل ثاني ما هي الألفاظ التي
هذا الشيء آخر سبعا خل بعد هذا مو يعني كيف دل الدليل الآخر وهو كل معروف صدقة، هذا كيف دل على نفوذ تلك التصرفات من دون إذن الفقيه؟
لا الدليل الثاني الذي تؤمل الحوادث الباقية
التوقيع قصدك ماذا؟
يعني لا لا التوقيت لم تتعرض لموضوع المعروف كل معروف
ولا داخلا في الحوادث الواقع. الحوادث الواقع ماذا قلنا؟ تشمل ماذا؟ تشمل الأمور الحسبية؟ وتولي المسجد من الأمور الحسبية أو لا؟ فداخل. نعم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول المصنف: لو سلمنا بالتعارض وأنه مستقر نعم ويستلزم التساقط، فسقط التوقيع والطائفة الثانية في مورد الاجتماع، أي لا دلالة لهما في مورد الاجتماع. هذا مراد المستشكل. حينئذ نقول، المصنف يقول سلمنا بكل ذلك، حينئذ نقول بعد التساقط نرجع للأصول العملية. طبعا بعد السقوط دائما بعد التساقط نرجع للعموم الفوقاني إن كان موجودا، وإلا فللأصول العملية. في المقام ما عندنا عموم فوقاني فنرجع إلى الأصول العملية. وما هو الأصل العملي الحاكم أو المحكم في المقام؟ يقول هو أصالة عدم النفوذ. يعني لو قام شخص بالتصرف في أمر من أمور الحسبة كهذا الذي قام بتولي المسجد، إن كان بإذن الفقيه فلا ريب ولا شك في نفوذه وصحته، ما عندنا مشكلة. من جهة التوقيع صححه، ومن جهة طائفة المعروف تصحح، ماكو مشكلة. أما لو قام هذا الشخص بتولي المسجد مستقلا منفردا من دون إذن الفقيه، نشك، سوف يحصل لنا شك أن هذا التولي نافذ أو لا. أصالة الآن أصالة المحكمة في المقام وهي لأنه هذا قبل أن يتولى نجزم بعدم صحة التولي. الآن حين التولي نشك أن هذا التولي من دون إذن الفقيه نافذ أو ليس نافذا، فأما تعبر عنه الناس تصحب أو قول أصالة العدم، ثبوته يحتاج إلى دليل. بأي دليل الآن نثبت النفوذ؟ هذا الشخص الذي قام بهذا العمل، هذا العمل نافذ أو لا؟ لا دليل على نفوذه، إذ غاية ما عندك على النفوذ هو أدلة المعروف وقد سقطت بالتعارض. إذن هذا المورد الذي نشك فيه لا دليل على نفوذه، بينما إذا كان مع الإذن يوجد دليل، بل دليلان على نفوذه. والنتيجة اشتراط إذن الفقيه في النفوذ. صار واضح إن شاء الله؟ قال
نعم. وكذلك اكتساب العدم جاري في حق الفقيه في هذا المورد، إذا تعارض وسقط ونحن نشك هل للفقيه ولاية على تولية المسجد أم لا، نستصحب عدم ولايته فيسقطان كلاهما.
نعم دونه. ثم أن النسبة بين مثل هذا التوقيع وبين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كل معروف لكل أحد، هذه هنا نضيف لها أقول بنحو الاستغراق في المعروف وفي الأحد، كل معروف بنحو الاستغراق وكل أحد بنحو الاستغراق، مثل قوله عليه السلام كل معروف صدقة، وقوله عليه السلام عون الضعيف من أفضل الصدقة وأمثال ذلك. هذا يقول وإن كانت، ثم أن النسبة بين مثل التوقيع وبين العمومات الظاهرة وإن كانت عموما من واجه، يعني فيلزم التعارض والتساقط، إلا أن هذا الجواب الأول، إلا أن الظاهرة حكومة هذا التوقيع عليها على تلك الطائفة، وكونها المفروض يقول وكونه لأننا للتوقيع راجعا، ويمكن إبقاء ضمير مؤنث على اعتبار أنه الأولى أيضا طائفة، لأنه هو شنو عبر بالبداية مثل بين مثل هذا التوقيع. يعني هو ما يفترض أن التوقيع لوحده، أيضا معاه بعض الروايات، فشو تكون طائفة. فأما تقول وكونه يعني التوقيع، أو وكونها يعني الطائفة الأولى، وكونها بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص في الأمور العامة، النائب العام عفوا في الأمور العامة التي يفهم أو يفهم عرفا دخولها تحت الحوادث الواقعة، وتحت عنوان الأمر في قوله شنو؟ أولي الأمر. هذا الجواب الأول. وعلى تسليم التنزل عن ذلك، يعني إذا فرضنا تنزلنا عن الجواب الأول، رفعنا اليد عن الجواب الأول وقلنا بالتساقط، فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعية ذلك المعروف مع عدم وقوعه على رأي ولي الأمر. واضح إن شاء الله. إلى هنا تم الكلام من المصنف في إثبات الولاية للفقيه بالمعنيين بالوجهين. النقطة الأولى ثبتنا الأصل وهو أصالة عدم الولاية. المطلب الثاني القدر المتيقن الخارج وهو الولاية بالمعنيين للمعصوم. الثالث خروج الفقيه. تم إلى الآن الكلام، هل أن الفقيه خارج من تحت الأصل أصالة العدم أو لا؟ المصنف يقول بالمعنى الأول، الولاية بالمعنى الأول وهو استقلالية التصرف لم يثبت الدليل. بالمعنى الثاني، الولاية بالمعنى الثاني ثبت الدليل، ولكن مع ذلك المصنف يقول والمسألة مشكلة. قال هذا لكن المسألة لا تخلو عن إشكال. يقول عن إشكال، وهذا اللي تذكرته مولانا، يقول هذا على رأي المشهور وإن كان الحكم به مشهوريا، يعني أن الحكم بثبوت الولاية للفقيه مشهور، ولكن نحن وإن تم عندنا الدليل ولكنه مشكل. سأشنو وجه الإشكال؟ ما ندخل بالتفاصيل، ليس هذا محل الكلام فيه. ثم قال وعلى أي تقدير، يعني سواء قلنا بحكومة التوقيع أم لم نقل بحكومة التوقيع، المصنف في نهاية البحث يعطي خلاصة لما وصل إليه في مسألة ولاية الفقيه، وهي باختصار التي وصل إليه بغض النظر عن الاستشكال الأخير. يقول المصنف في المآل في النهاية خلاصة ما وصلنا إليه، ثبوت ولاية الفقيه بالمعنى الثاني دون الأول، أن الفقيه لا يستقل بالتصرف كالإمام، ولكنه إذنه شرط في صحة ونفوذ التصرفات التي هي تدخل تحت الأمور الحسبية، وذلك لأن ما ذكر من أدلة غاية ما يستفاد منها. لماذا القسم الأول المعنى الأول ما ثابت والمعنى الثاني ثابت؟ لأن غاية ما يثبت بالأدلة التي ذكرت لولاية الفقيه هو الآتي، غاية ما يثبت هو أن الأمور التي علمنا بمشروعيتها وعلمنا أن الشارع يريدها خارجا على كل تقدير، بحيث عشان على كل تقدير، بحيث لو فقد الفقيه أي الحاكم الجامع للشرائط، لو فقد الحاكم الجامع للشرائط لوجب على الناس كفاية إيقاع تلك الأمور اللي هي هذه، تولي المساجد وحماية أو التصرف في أموال القصار وأموال الغائب وهكذا، هذه أمور علمنا بمشروعيتها، علمنا أن الشارع يريد إيجادها في الخارج على كل تقدير، هذه تثبت للفقيه الولاية، بحيث أنه لو فقد، لو لم يكن هناك، فرض لو لم يكن في بلد من البلدان لو لم يكن فقيه جامع للشرائط. ما هو الحكم؟ وجوب الإتيان على كل الناس كفاية. هذا المستوى من الأمور تثبت للفقيه الولاية عليه. وأما ثاني هذا غاية ما يثبت من هذه الأدلة، وأما ما يشك في مشروعيته وهو التصرفات بنحو الاستقلال للفقيه فلا دليل عليه، فلا تثبت للفقيه وإن كان ثابت علما للمعصوم عليه السلام. واضح إن شاء الله. قال وعلى أي تقدير، فقد ظهر مما ذكرنا أن ما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور، يعني هذا اختصارها أقول شنو بالمعنى الثاني في الأمور، أي أمور التي يكون أو تكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها، علمنا بمشروعيتها بعد، بحيث لو فرض عدم الفقيه الجامع للشرائط كان على الناس القيام بها كفاية. هذه الأمور التي بهذا المعنى ثابتة للفقيه. وأما المعنى الأول الولاية، وأما ما يشك يعني وأما التصرف الذي يشك في مشروعيته يعني في أصل مشروعيته كالحدود لغير الإمام وتزويج الصغير لغير الأب والجد وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه وغير ذلك من هذه الأمور، فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه. هاي الأدلة اللي ذكرتوها شنو؟ لا تساعد على إثبات هذا للفقيه، بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر. أضف نقطة أخيرة، أنه الآن لم يثبت للفقيه استقلالية التصرف، وثبت هذا استقلالية التصرف للمعصوم، لكن هذه التي لم تثبت للفقيه لم تثبت له بعنوان الولاية. أما إذا استنبط الفقيه من دليل خاص جواز ذلك التصرف، فحينئذ يكون من باب الفتوى، ويتبع الفقيه من باب أنه يقلد كفتوى من فتاواه، يعني باعتباره منصب الإفتاء، بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر. نعم، الولاية على هذه الأمور وغيرها ثابتة للإمام عليه السلام بالأدلة المتقدمة المختصة به، مثل آية أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه عنه عن الإمام عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد. واضح إن شاء الله. النقطة الأخيرة، يشير المصنف في ضمن التلخيص الذي يذكره يشير إلى الضابط والمائز للقسمين. مذكرنا الآن الأول ما علمنا بمشروعيته بحيث إذا كذا كذا هذا ثابت للفقيه، والثاني ما شككنا بمشروعيته فهو غير ثابت للفقيه وإن كان ثابتا للإمام ويثبت للفقيه بدليله الخاص إذا استنطق الأدلة وأثبت أثبت جواز التصرف من باب الدليل الخاص. الآن يأتي في الأخير ويبين ما هو الضابط والمائز بين هذين القسمين. يقول الضابط هو أن الأمور التي علمنا بثبوت عنوان المعروف لها، الأمور التي علمنا بثبوت عنوان المعروف لها وعلمنا وجوب إيجادها، علمنا بثبوت العنوان المعروف بعد وعلمنا بحكمها وهو وجوب إيجادها، فإذا من حيث الموضوع ومن حيث المحمول لا شك عندنا، إنما نشك في كيفيتها في بعض خصوصياتها. هذا النحو يوكل إلى الفقيه، كما في مثل شنو تغسيل الميت الذي لا ولي له، المثال هذا هو يذكره. أو خلينا نطبق على المثال اللي احنا أخذناه والتطبيق نبين ذاك المثال. هذا الشخص الذي يتولى المسجد، نحن نقطع بأن تولي المسجد من المعروف، ونقطع بأن هذا يجب إيجاده، إذا لم يكن من الفقيه فمن عامة الناس كفاية. ولكن يبقى عندنا شك، أي شخص هو الذي يتولى، وما هي مدة التولية، وما هي حدود إذنه بهذا الواقف، أي ساعة يفتح الباب، أي ساعة أو أي في أي زمان يبدل الفرش تلفته ويبيعها ويبدلها، متى يصلح البناء، وهذه الأمور، هذه الخصوصيات. يقول بعد الفراغ من أصل الموضوع وأصل ثبوت الحكم يأتي فقط الفراغ في كيفيتها، هذا يوكل إلى الفقيه. وأما إذا شككنا في معروفيته أو علمنا المعروفية وشككنا في وجوب أصل مشروعيته، فهذا لا يوكل إلى الفقيه، لأن نشك بأصل مشروعيته، ولا دليل، إذا شككنا بأصل المشروعية لا دليل على إثباته، وما ذكر من أدلة على المشروعية يعني أدلة على ولاية الفقيه عليه، فهذا شنو لا يثبت لأحد إلا للإمام، فهو ثابت للإمام. كأفرض إقامة التعزيرات، إقامة الحدود، تعزير ما ثبت أفرض للفقيه، هذا يمكن كل أحد يقوم به؟ شاءت المصلحة أن يطلق زيد زوجته، أخو هذا ما ثبت أنه من المعروف، ما أدرينا هذا، إحنا نشوفه معروف، غيرنا نشوفه غير معروف، وعلى فرض أنه معروف، ثابت الإتيان به؟ هل يجب الإتيان به من كل أحد؟ لا. تطليق زيد لزوجه؟ لا. فهذا لا يثبت إلا للإمام. نعم، إذا أقام الفقيه دليلا على جواز التطليق له، هو بحيث إذا سألناه لا يقول طلقت زوجة زيد بمقتضى الولاية، وإنما يقول للدليل الفلاني، عندي دليل خاص على أني أقوم بتطليق زوجة فلان، هذا صار فتوى وبعد حسب التقليد. قال وبالجملة، فها هنا مقامان، يعني مقامان من البحث، فرق هذا التلخيص عن ذاك التلخيص، أن هناك أعطى النتيجة، هنا يريد ينطينا كيفية البحث وطريقة الاستنباط. فها هنا مقامان، أحدهما وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه إلى الفقيه ليقع خصوصياته أو لتقع خصوصياته عن نظره ورأيه. شوف العبارة شلون احنا طلعنا بأنه معلوم المعروف معلوم الحكم، أحدهما وجوب إيكال المعروف، إيكال المعروف مفروغ عنه معروف، المأذون فيه إليه، ومعلوم أنه شنو يجب إتيانه، ليقع أو لتقع خصوصيات ذلك المعروف عن نظر، كتجهيز الميت الذي لا ولي له، هذا واضح أنه من المعروف وأنه يجب إتيانه. غاية الأمر أنه نشك من الذي يتولى التغسيل، الكفن، أجرة، مكان التغسيل، أي مغتسل يروح له، هاي الخصوصيات ترجع بها إلى الفقيه. فإنه يجب أن يقع خصوصياته من تعيين الغاسل أو والمغسل، أو تقرأها والمغسل، المغسل يعني الشخص الذي يقوم بالتغسيل، هذا بعد يصير نفس الغاسل، من تعيين الغاسل والمغسل والمغسل يعني مكان التغسيل، وتعيين شيء من تركته للكفن وتعيين المدفن عن رأي الفقيه، يعني أن يقع خصوصياته عن رأي الفقيه، هذا الأول. الثاني مشروعيته، مشروعية تصرفي تصرف خاص، يعني هنا شنو يقول وبالجملة، فهنا مقامان، أحدهما كذا، الثاني أصل مشروعيته، لم يثبت أصل مشروعية هذه التصرفات، في نفسي أو مالي أو عرض، هذا بي يعني توقف، لم نحرز وجوب إتيانه. والثابت بالتوقيع وشبهه هو الأول دون الثاني، وإن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعية وعدمها أيضا من وظيفته. يعني إذا أفتى بعنوان دليل خاص لا بعنوان الولاية فحينئذ يثبت للفقيه، إلا أن المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعية. إحنا كلامنا هنا مو بباب الإفتاء، من باب أنه بباب الولاية. إلا أن المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعية. نعم لو ثبتت أدلة النيابة عموما تم ما إذا تمت، إذا أجا واحد وقال نتمم أدلة الولاية، نعم حينئذ يثبت النحو الثاني للفقيه كما ثبت النحو الأول. لكن المصنف شيء يقول لو، نعم لو ثبتت، يعني يقول إحنا بحثناها، فبالتالي أنا مو أقول إن ولا إذا، لو ثبتت. إشارة إلى شنو؟ بعد الإثبات، أو ربما إشارة إلى استحالة الإثبات. نعم لو ثبتت أدلة النيابة عموما تم ما ذكر من ثبوت النحو الثاني للفقيه كالنحو الأول. ثم أنه قد اشتهر في الألسن، بقي الكلام في رواية أخيرة قد يستدل بها على نحو من أنحاء ولاية الفقيه، يأتي الكلام فيها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.